في شرح القواعد الأربعة لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والشارح هو صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز ابن محمد آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. والكتاب بين أيديكم فاستعينوا بالله وافتحوا ونقرأ سويا هذه الرسالة المباركة، أربع قواعد، لعل الله عز وجل ييسر وننتهي منها. ولكن يا إخوانا الله يبارك فيكم، إحنا نرجو إن شاء الله عز وجل بقراءة هذه الرسالة المباركة وغيرها من كتب العلم، الغرض من هذا أن نتعلم العلم ونعمل به ونتناصح فيما بيننا. وجب النصح، يعني وجب النصح أنا بتكلم في قضية معينة وأخطأت، يجب عليك أن تنصحني وتنصحني بالأدلة الشرعية النقلية وبكلام أئمة المسلمين، فإذا انتصحت فهذا غاية المنى، وإلا أصبح الأمر صاحب هوى مبتدع، وهذا ليس على العموم، ولكن في غالب الأحيان خاصة المواضيع اللي احنا بنتناولها بنحاول جاهدين أن تكون من أصول الدين ومن القواعد ومن الأمور العقيدة، لأن هو هنا المفرق بين المبتدع والسني. أما الفقه في الخلاف العملي فالأمر فيه واسع، أما في الأمور العقدية فالأمر فيه خطير جدا. ومن أجل هذا رجاء يا أخوانا الكلام ده أول ما تطبقوه طبقوه علي أنا، إن خالفت الدليل في أي مسألة حقي عليك أن تسدي إلي النصح، فإن تقبلت منك فلك الأجر عند الله وتحسب من مناقبي. أما إن كانت الثانية نعوذ بالله من الخذلان، فلابد أن يكون لك موقف، لازم يكون لك موقف، يبقى الرجل ده صاحب هوى، يبقى رجل مبتدع. أين الموقف الذي ينبغي أن يتخذ مع كل مبتدع؟ وإلا كيف نطمس البدعة وننشر السنة؟ كيف يعني؟ خبرني وأنت بر صادق، بدعة انتشرت كيف نطمسها بنشر السنة وببيان بطلانها وبالتحذير ممن دعا إليها وعمل بها بعد أن نصحناه فلم ينتصح؟ هو ده طمس البدعة. أما السكات وعدم الكلام خاصة في الأمور المقطوع بها، لا يا أخوانا ده مدهن في دين الله، وأعيذك بالله أن تكون من ذلك. والكلام ده احنا قلنا في شريعة الإسلام ما فيش شخص عندنا من المسلمين يجعل كل كلامه بمثابة الدليل، عندناش الكلام ده خالص، أو كل أفعاله يقتضي به، الكلام ده مش موجود عندنا إلا الشخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عدا ذلك كل يؤخذ من قوله ويرد عليه. نبدأ إن شاء الله مستعينين بالله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله اللي هو شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. طبعا الرسالة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وطبعا هذا الاسم بالذات يسبب كثير من القلق والاضطراب عند المبتدع وعند أهل البدع وأهل الخبث، لدرجة أنهم سموا دعوتهم بالدعوة الوهابية. وأنا أريد منك يا صاحب العقل أن تحتكم إلى الإنصاف وإلى كلام الرجل قياسا على الأدلة. وهل يا ترى لأن كثير الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب يما افتري عليه، حتى قالوا بكفر الهوى، مع أنه من أولى الناس أو من أشد الناس عذرا بالجهل، وكلامه مبثوس ومتناول. لذلك القواعد الأربعة دي هنتهي منها إن شاء الله، وبعد كده في رسالة له اسمها أربع قواعد بني عليها الإسلام، وإن شاء الله على وعد آتي بها إن شاء الله مباشرة، وأيضا رسالة كشف الشبهات دي من الكلام الماتع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، حتى يعلم الجميع وأنا وأنت من الجميع قدر هذا الإمام وعلو قدره وعمق فهمه والبركة التي حلت على البلاد من جراء دعوته فرحمة الله عليه. أما اللي بيتكلم عنه قل له نتحداك إن وجدت في الشيخ مطعم متعمد أو نبه ولم ينتبه. أصل بيقول بهدم القبور، بيقول بهدم القبور، قال لا، وهل فيها شك؟ ما دي من الأشياء الغريبة، ما ساعات كده بيقول ده صبي يقول لك ما ينفعش التوسل بالصالحين، قال لا، وهل فيها شك؟ ده كله نشأ يا أخوانا من الجهل ومن عدم نشر العلم. لذلك أقولها وهي محض وجهة نظر، أولى العلوم بالنشر في مصرنا مؤلفات شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، لأن الله سبحانه وتعالى شرح صدره في جزيرة العرب وكانت تعد بالشركيات أكثر من بلدنا، وأعان الله عز وجل هذا الإمام ونشر دعوة التوحيد، فنزل الخير الكثير والفضل العظيم من الله عز وجل لما وحد القوم ربهم عز وجل. بلدنا كما لا يخفى عليكم، واخد بالك، والإشكال مش في 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 المقامات الشركية دي، الأمر فيها هي ده، الإشكال في دعاة على أبواب جهنم، هو ده أخطر شيء في مصرنا. أصبح الدعوة إلى الشرك غلفت بغلاف الشريعة، وهو ده الدين، هو ده الدين، هنا الخطورة. فبالعمل إيه؟ لابد من التكاتف بين دعاة أصحاب المنهج الصحيح، وأن يكون لدعوة التوحيد قسط كبير في دعوتهم، في دعوتهم. وإياك أن تتأثر بكلام بعض الناس، يا عم الموضوع دي واضحة والموضوع دي كويسة، لا، إزاي؟ ده هو ده أوجب الواجبات وأول الواجبات وأولى الواجبات، توحيد رب الأرض والسماوات. بدأ شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رسالته الماتعة هذه اللي هي أربع قواعد، ودعا لمن يقرأ، وكان هذا ديدا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فقال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. الشرح: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه النبذة المختصرة، القواعد الأربع، من النبذ المهمة من رسائل إمام هذه الدعوة رحمه الله، وأهميتها تأتي بمعرفة مضادات تلك القواعد الأربع، وأن الإخلال بهذه القواعد الأربع أو عدم ضبطها يقع معه لبس عظيم في معرفة حال المشركين وحال الموحدين. والابتلاء وقع بحال أهل التوحيد وحال أهل الشرك، والله عز وجل بيّن في القرآن ما يجب من حقه في توحيده وبين الشرك به بيانا عظيما. وهذه القواعد الأربع مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة. يبقى أول خطوة نعملها أنا وإنت، وإحنا لما نقرأ القاعدة التي قعدها الشيخ نشوف الأدلة عليها فيه. إن وجدنا أن القاعدة تخالف الأدلة بأي وجه فهي مطروحة. طيب، لو وجدنا أن القاعدة دلت عليها الأدلة النقلية من الكتاب ومن السنة، أيجوز لأحد أن يخالف هذه القاعدة؟ ردوا يا أخوانا. طب لو خالف، لنا موقف، مش هن أبدا موقف فلان ده صاحب هوى، خالف إجماع السلف وخرج عن الأدلة وبدأ يتكلم من قبل رأسه وهو صبي متعالم ليس له في العير ولا في النفير. لأن من أخطر ما يبتلى به المجتمع المسلم في أي عصر وفي أي مصر أن يكون فيه داعية إلى بدعة لا يحذر منه بعد أن يستنصح فلا ينتصح. أما تحذير بعدم نصح فهذا مبدأ مرفوض، لابد من النصح لعله، بس لعله كثير. يقول: وهذه القواعد الأربعة مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة ومن معرفة حال العرب كما سيأتي، فهي قواعد عظيمة تعصم من حفظها وعلم معناها من أن يكون عنده تردد في مسألة الحكم على أهل الإشراك وعلى وجوب إخلاص الدين لله وكيف يكون ذلك. لأن كثير من الناس يتأثر ببعض ما يصدر من بعض المبتدعة، ودي خلل. يعني أذكر كان عندنا في الستينيات بعض الجماعة الصوفية، وكان لهم مولد بيعملوه في القرية، واللي هو إيه؟ الذكر الجماعي كما يقولون، وهو يتطوح يمين وشمال، واخد بالك؟ أنا بكلم عما رأيته بعين، ما حدثني أحد ولا أخبرني بذلك مخلوق. فكان أحدهم مسألة يصلي ديت قل أن يصلي، واخد بالك؟ فكان يوم المولد ده يتنو يتطوح يمين وشمال لحد ما يغمى عليه وينزل البطن كله. فكان الناس الجهلة يظنون فيه يما هنا يما هناك هو ده الشيخ. وكان يتعاطى التدخين، بل والله المخدرات، وأكثر من مرة سمعته يسب دين الله أكثر من مرة. ومع ذلك لما أغمى عليه من كثرة الحركة حصل له خلل في اتزان الأذن الوسطى، وقع استفرغ. هو ده الإمام، هو ده الإمام. طيب ده كله جنيه من الجهل. طيب كيف تحكم هذه المسألة بالعلم الشرعي؟ وعشان كده بنقول احذر المبتدعة ولا تغتر بكثرة علمهم ولا عملهم. ده أصل عند أهل السنة، احذر المبتدعة ولا تغتر، ما تنهزش عيب، بكثرة علمهم ولا عملهم. وطبعا من أراد الزيادة في الجزئية ديت رسالة شيخ الإسلام: الفرقان بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان، حتى يتضح لك الأمر. فمثل هذه القواعد بتحكم لك المسألة. أنا عندي حال المشركين الذين حاربهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وحكم عليهم بالشرك والبوار، كيف كان حالهم؟ هل يعترفون بالرب كخالق ومدبر ورازق، ومع ذلك حاربهم لأنهم أشركوا معه في العبودية، أما الذي صنع؟ بس ده اللي عاوزين نفهمه من هذه الرسالة. يقول الشارح: إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه كعادته في كثير من رسائله يبتدئها بدعاء لمن يقرأ تلك الرسالة أو لمن وجهت إليه، وهذا كما هو معلوم فيه التنبيه على أن مبنى العلم والدعوة على الرحمة والتراحم بين المعلم والمتعلم، وهذا والله الذي نستقيم ولا نحيد عنه. ولكن لما أصر المبتدع على بدعهم وعلى اتباع الهوى فلا بد من سلوك المسلك الشرعي، لا بد من التحذير. أما قبل ذلك فوالله كنا نترفق بهم كترفقنا بأنفسنا بل أشد. والدعوة على الرحمة والتراحم بين المعلم والمتعلم، والرحمة والتراحم بين الداعية والمدعو، لأن الرحمة في ذلك هي سبب التواصل. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. ما في هذه الآية صلة لتأكيد الجملة، وهي التي تسمى الزائدة، أي عند النحويين لزيادة التأكيد، فالدعاء هذا ناتج عن الرحمة. وهكذا ينبغي على المعلم وعلى الداعية وعلى الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون رحيما بالخلق، كما وصف الله نبيه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وقال ابن القيم في وصف حال الداعي إلى الله مع أهل المعصية وأهل النفور عن الحق، قال في ذلك: وادع لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. الكلام ده أخوانا ما فيش فيه نزاع أبدا، ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه حتى لا يلتبس الأمر على البعض: بعد أن دعي ونبه وأقيمت عليه الحد وشرح له العلماء الشبهة وفندوها له، ومع ذلك مصر على بدعته، ما العمل إذن؟ لابد من أخذ موقف، لابد من أخذ موقف، كما ثبت ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال الحديث عند الإمام أحمد، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه إذن أبيه ولا تكنوا. ولا تكنوا إزاي؟ والله النص الشرعي بس، عاوز أتربع أعترض على النص، لأنه بعد النصف نترفق. طب نترفق لحد إمتى؟ أنت بقى عندك غيرة على الدين كغيرتنا على الدين، أنت أكتر مننا، ها نترفق إلى متى؟ بعد أن خربت البلاد وظل العباد ووقع الفساد وحل الضمر، ومع ذلك ما زال القوم على بدعهم سائرين وفي دعوتهم الضالة قائمين. يبقى لابد من التحذير ولابد من البيان نصحا للأمة وإبراء للذمة. يبقى مسألة رحيم، نعم هذا هو الأصل، ولكن حتى حد معين ولابد من الوقوف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بئس أخو العشيرة. وخبرك هذا واجب النصح حتى يعني يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يقول: حتى حين تقع الحدود وتطبق، فهي تطبق على وجه الرحمة لا على وجه الانتقام، رحمة بهذا الذي استحق تلك العقوبة أن تسلط عليه الشياطين فجعله مستحقا لذلك، كالأسير بين أحبابك إذا وقع في أيدي العدو. فهذا التقديم بالدعاء من الإمام فيه التنبيه على ذلك، وكان فيما دعا أنه سأل الله أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. نعم، إذا أعطي شكر، لأن العطاء من الله نعمة والله يحب الشاكرين من عباده، والشكر يكون بلسان المقال ويكون بالعمل. بلسان المقال سيأتي، فقال: يا نشكر لي ولوالديك، بالمقال وبالعمل، وقوله: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، هذا من جهة العمل، وقوله: واشكروا لي ولا تكفرون، هذا من جهة القول والعمل. ولهذا افترق الشكر عن الحمد، فالشكر يكون عن النعمة، أما الحمد فقد يكون مقابل النعمة أو لا يكون، يكون ثناء مبتدئا، والشكر يكون باللسان وبالعمل، أما الحمد فيكون باللسان دون العمل. في فروق معروفة عند أهل العلم هذا مما ينبغي تدبره، وهو أن العبد إذا أعطي عطاء شكر عطاء الله، وشكر العطاء كما سبق بينه بالقول والعمل، يعني يعترف بالنعمة لمن أنعم ويستغل هذه النعمة فيما أمر الله عز وجل. شوف بقى النعم عليك واستعن بالله عز وجل واستخدم عينيك بقى وإيديك وكله. أما بالقول بأن ينسب ذلك العطاء إلى من أعطاه، وأن يثني عليه به وأن لا يلتفت فيه إلى غيره: وما بكم من نعمة فمن الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ومن جهة أخرى، جهة العمل، يكون الشكر باستعمال النعم فيما يحب من أنعم بها وأزداها، وهذا مما يحبه الله، بل من عظيم ما يحب الله من العبادات أن يكون العبد شاكرا. ولهذا قال: وقليل من عبادي الشكور، وقال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، كان كثير الشكر لله. قال أهل التفسير: كان إذا أكل الأكل شكر الله عليه، وإذا شرب الشرب شكر الله عليه، وإذا اكتسى شكر الله على ذلك، يعني أن يتبرأ من كل حول وقوة فيما جاءه من النعم أو ما يسره أن يعترف بأنها من الله عز وجل. فإن قال قائل: بعملي وبسفري وبجهدي حصلت لي النعم، نقول له: فرق بين السبب والمسبب. أصل عمل أي واحد فينا يا أخوانا ينتج من إرادة جازمة ومن قدرة تامة، كده بيعمل. والإرادة الجازمة والقدرة التامة من الله، وإن شاء حبسها عنك. إرادة جازمة. عشان كده تجد الواحد فينا ساعات مثلا إيه ينوي أن يفعل شيء ويجزم فجأة راح. طيب أراد وجزم، جه يفعل ما استطاع. طيب أين أنت؟ لأن بعض الناس من فرط الجهل يبدأ ينسب الشيء لنفسه، يعني كده بيبقى تعدى قارون. قارون نفسه مع فيه من الكفر والضلال قال إنما أوتيته على علم عندي. قال أهل التفسير معناها أنه قال أن الله يعلم أنني أستحق هذا المال فأعطاه لي، يبقى اعترف. فمن باب أولى أن يكون أهل الاستقامة أشد منه بكثير، وهو أن كل خير فيما نحن فيه فهو من الله عز وجل. يقول وإذا اكتسى شكر الله على ذلك، يعني أن يتبرأ من كل حول وقوة فيما جاءه من النعم أو ما يسره أن يعترف بأنها من الله. وباب الشكر له صلة بالتوحيد، وكأن الإمام رحمه الله حين ذكر الشكر على العطاء والصبر على البلاء والاستغفار من الذنب كأنه نظر إلى حال الموحد، خاطبه بما يجب عليه أن يكون معه دائما. فإن الموحد أنعم الله عليه بنعمة لا تعدلها نعمة، ألا وهي أن كان على الإسلام الصحيح، أن كان على التوحيد الخالص الذي وعد الله أهله بالسعادة في الدنيا والآخرة. ولا بد للموحد من الابتلاء، فسأل الله له إذا ابتلي صبر، والابتلاء قد يكون من جهة الأقوال التي توجه إليه، وقد يكون الابتلاء من جهة البدن، وقد يكون من جهة المال أو غير ذلك. اكتب عندك في الهامش والابتلاء يكون بالشر وبالخير. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والابتلاء يكون بالشر والخير، يعني كما تبتلى بكثرة المال، قصدي كما تبتلى بقلة المال تبتلى بكثرة المال. يعني الفلوس راحت ابتلاء، طب الفلوس جاءت ابتلاء، هذا ابتلاء وهذا ابتلاء. نعم، ها، ما هو ابتلاء خير يبتليك، أتعمل به أم لا؟ معايا أخي الفضل؟ طب ابتلاء بالشر وهذا يعني باعتبار المقضي لا باعتبار القضاء، أتصبر أم لا؟ والعبد يدور بين الصبر والشكر. يقول وإذا أذنب استغفر، لأن الموحد لا بد أن يكون معه شيء من الإعراض، ولا بد أن يقع في الذنب إما من الصغائر وإما من الكبائر. ليه؟ لأن الأصل في بني آدم الخطأ، والله من أسمائه الغفور، ولابد أن يذهب أثر ذلك الاسم في بريته وملكوته. لهذا يحب الله من عبده الموحد المخلص أن يكون دائم الاستغفار، ولابد للموحد من ذلك. والعبد إذا ترك عظيم الاستغفار جاءه الكبر، والكبر يحبط كثيرا من العمل. ولهذا قال وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اكتب عندك رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. مهمة جدا. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. إياك أن تظن أن هذا فيه دعوة للمعصية أبدا، ولكن إذا أذنبت فاستغفر. يقول فإذا هذه متلازمة في حال كل موحد، وهي الشكر على العطاء والصبر على البلاء والاستغفار من الذنب والعصيان. وكلما عظم العبد معرفة بربه كلما عظم هذه الثلاث، وكلما عظم التوحيد في القلب عظمت هذه الثلاث حتى يصير العبد لا يرى سوى الله في استحقاق شيء من أعماله وتصرفاته. فإن غفل عن ذلك كان استغفاره استغفار الذي لا يفقه. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر في اليوم والليل أكثر من 100 مرة. وفي رواية في الصحيح والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. والموحد يخشى عليه من خطر الغرور بأن يقول إنه من أهل التوحيد أو المحققين لأتباع السلف أو من المنتسبين إلى العلم، وهو مع ذلك ليس في قلبه من الخضوع والذل لله تعالى ما يكون سببا في قبول هذه الوسيلة، وهي وسيلة التوحيد إلى الله، وشأن الله أعظم وطلب من عباده شيئا قليلا. ولهذا عظم أمر التوحيد وقبح جدا الشرك وما جر إليه. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. انتبهوا لي كويس، أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. كما أن الصلاة، هنا شيخ الإسلام حافظ أبو هاب هيضرب مثال بقى يشبه إيه معنى العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد بمثال محسوس الكل يقر به. قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. طيب، واحد دخل كده: يا رجال أنا هصلي إيه؟ ركعتين لله. طب احنا على طول بيبقى متوضى. قال: بالمناسبة انا مش متوضى وهصلي. في حد فينا يجرؤ يقول ان الراجل ده صلى؟ ليه؟ لانها فقدت الطهارة. تماما بالضبط، عبادة من غير توحيد كصلاة من غير طهارة. اراضي كويس، ودي اللي اراضي الشيخ الاسلام محمد الوهاب ان يقدم به قبل الشروع في القواعد الاربعة. قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خلط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. ذلك هنا عائدة على الشرك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. دي مقدمة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قبل الشروع في القواعد 4. كم يبقى المرج؟ هذه المقدمة مدخل لهذه القواعد. وأول ذلك أن الحنيفية ملة إبراهيم، جعل الله عز وجل إبراهيم حنيفا يعني مائلا عن طريق الشرك إلى التوحيد الخالص. والحنيفية هي الملة التي مالت عن كل باطل إلى الحق وابتعدت عن كل باطل إلى الحق، وهي ملة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. حقيقة ملة إبراهيم هي تحقيق معنى لا إله إلا الله، كما قال في سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، ودعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذه الكلمة هي كلمة لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون، هذه هي كلمة التوحيد. هذا هو النصف الذي هو النفي في كلمة التوحيد، يعني قول لا إله معناه إنني براء مما تعبدون، إلا الله يعني إلا الذي فطرني، وجعلها كلمة باقية وجعلها كلمة في عقبه. وأعظم تفسير لكلمة التوحيد هو هذه الآية حيث قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ولهذا قال أهل العلم إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، والنفي فيه البراء من كل معبود سوى الله ومن عبادة كل ما سوى الله، لأن عبادة ما سوى الله باطلة، وإثبات العبادة لله وحده يعني إنزال العبودية الحق المستحق في واحد وهو الله. هذه هي ملة إبراهيم، وهذه هي الحنفية، وهي التي أمر الله نبيه بالاستمساك بها، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، هي التوحيد. وإذا عرفت هذا فإن العبادة لا تقبل إلا بالتوحيد. اكتب عندك في الهامش ولكل العبادات نوعين من الشروط، ولكل العبادات نوعين من الشروط. النوع الأول شروط عامة وهي قسمان، شروط عامة وهي قسمان: الإخلاص والمتابعة. القسم الثاني شروط خاصة، شروط خاصة وهي تختلف من عبادة إلى عبادة. يقول فإن العبادة لا تقبل إلا بالتوحيد، وذلك مثل الطهارة للصلاة، فإن التوحيد شرط قبول العبادة يعني الإخلاص، والطهارة شرط صحة الصلاة، فكما أنه لا تصح الصلاة إلا بالطهارة فكذلك لا تصح عبادة أحد إلا إذا كان موحدا، ولو كان في جبهته أثر السجود وكان صائما في النهار قائما في الليل، فإن شرط قبول ذلك أن يكون موحدا مخلصا. قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال في الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فعظيم العبادة وكثرة العبادة إذا لم تكن مع الإخلاص فإنها غير مقبولة، وهذا لا نزاع فيه. كما أن الرجل يصلي صلاة عظيمة يطيل فيها القيام ويطيل فيها الركوع ويطيل فيها السجود ويحسنها جدا وقد دخل فيها على غير طهارة، هذه الصلاة غير مقبولة بالإجماع. اكتب عندك كده في الهامش: سواء كان ناسيا أو جاهلا أو متعمدا. أما إن كان ناسيا أو جاهلا فينتفى عنه الإثم، فينتفى عنه الإثم، والصلاة باطلة في كل الحالات، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، كما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فاكرين قلنا لا يقبل لها معنيين تذكرون؟ طب أعيدها تاني ما يجراش حاجة. لا يقبل الله، عدم القبول له احتمالين: عدم الصحة وعدم الإجزاء، أو الصحة وعدم حصول الثواب. تاني كلمة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، كلمة لا يقبل الله معناها إيه؟ احتمالين اتنين: لا يقبل أي أن العمل غير صحيح وتلزم منه الإعادة، لا يقبل العمل صحيح ولكن لم يحصل الثواب، دي احتمال وده احتمال. طب نعرفها ازاي؟ كيف نفرق بينهما؟ اكتب عندك: إذا كان عدم القبول مقرونا بفقد ركن أو شرط، إذا كان عدم القبول مقرونا بفقد ركن أو شرط، فالمراد عدم الصحة وعليه الإعادة، إذا كان عدم القبول مقرونا بفقد ركن أو شرط، فالمعنى عدم الصحة وعليه الإعادة. مثال ذلك الحديث اللي بين أيدينا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ها؟ فالمعنى عدم الصحة وعليه الإعادة. طيب، وإذا كان عدم القبول مقرونا بمعصية، فالمعنى المراد عدم حصول الثواب والعمل صحيح. فالمعنى عدم حصول الثواب والعمل صحيح. مثال ذلك: من ذهب إلى كاهن أو عراف لا تقبل له صلاة 40 يوما. من ذهب إلى كاهن أو عراف لا تقبل له صلاة 40 يوما. يقول: وهذا شرط متفق عليه، وهذا تقريب لهذه المسألة العظيمة، وإلا فإن شرط الإخلاص والتوحيد لقبول العبادة أعظم من شرط الطهارة لقبول الصلاة، لأنه إذا صلى محدثا متعمدا، انظر ذكر ما في الجزئية دي، إذا صلى محدثا متعمدا فإن في تكفيره خلاف بين أهل العلم، وأما إذا عبد الله وهو مشرك فإنه بالإجماع ليس مقبول العبادة، وبالإجماع هو كافر، لأنه أشرك بالله الشرك الأكبر الذي لا تقبل معه عمل، يقبل معه عمل. إذا تقرر ذلك فإن هذا الأصل يجعل المرء يخاف ويفرح، يخاف من الشرك وأن يكون من أهله، ويفرح أن جعله الله من أهل التوحيد. فرحه من أن جعله الله من أهل التوحيد يوجب شكر ذلك والمحافظة عليه، وخوفه وهرمه من أن يكون من أهل الشرك أو أن يأتيه بعض الشرك، فيكون دائما حذرا أن يعتلي عبادته أو عقيدته أو أقواله شيء من الشركيات، لأن الشركيات إذا كانت من الشرك الأكبر فإنها محبطة للعمل، وإذا كانت من الشرك الأصغر فإنها أعظم من البدع والمعاصي المختلفة، يعني من حيث الجنس. وهذا لا شك يجعل المرء الخائف الراجي، يعني الخائف الفرح، فرح بالتوحيد، الخائف من الشرك، يجعله يطلب هذه القواعد التي تجعله في يقين من أمره. والتوحيد والشرك في دعوة الإمام المصلح لمن تأمله قد يكون معه شيء من التردد أو الشك في صحة ما جاء به الإمام المصلح من جهة تقرير المسائل، ومن جهة الحكم على أهل الشرك والإشراك، لأن المسألة عظيمة أن يكون أحد ممن يقول لا إله إلا محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويصوم ويحج ويتعبد ويكون من أهل العبادات العظيمة ومن أهل الصلاح كما يقول الناس، ثم يقال إن عمله الذي عمله من الشركيات. بعض الناس يستعظم هذا الأمر، بالرغم من النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصومه مع صومهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. ولكن فرط الجهل يجعل العبد يستعظم إن إزاي ده بيصلي، ده بيقعد يعيط وبيصلي. طب ما هو راح عند البدوي وقال له: يا بدوي شوف آخر مرة غيلك، إن ما خفتش الولد مش جالك تاني. طب ما كده أشرك بالله شرك أكبر، وكيف يعني تنخدع بعبادتي؟ يقول: ثم يقال إن عمله الذي عمله من الشركيات أو لم يكفر بالطاغوت يدعى عمله هذا هباء منثورا. هذه عظيمة، وكيف تستقر في النفوس؟ فربما حدث من جهة النظر في الناس الذين يتعبدون عبادات عظيمة وهم واقعون في الشرك، ربما تعاظم بعض الناس أن يكون أولئك من المشركين، فهذا الحكم يكون موقعه عظيما ومهيبا عند بعض الناس. وهذه القواعد لتأصيل هذه المسألة العظيمة، وهي أن الأمر ينظر فيه إلى حق الله، وإنما أتى الخلل من جهة نظر الناس إلى حق المخلوق، إلى واقع المخلوق، ولكن إذا نظروا إلى حق الله الذي خلق الإنسان فسواه وعدله، والذي خلق السماوات على هذا النحو العجيب وهذه الأرض وأقام الدلائل على وحدانيته بربوبيته وجعل ذلك في النفس وفي الآفاق وفيما حوله، يعلم أنه لا حد لمشرك على الله، ولكن الله عز وجل بعث الرسل رحمة لإقامة الحجج وإعلان النذير. كم يبقى؟ القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر. ده من دولة مشركي مكة، يعني من يعني أبو جهل ورجلته وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط، كلهم بيقروا بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. فكلمة توحيد الربوبية اللي هو الخلق والملك والتدبير، ده كان موجود عند مشركي مكة، الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. يبقى توحيدهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المالك لم يدخلهم في الإسلام، لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فسيقولون الله من دولة إخواننا مشركي مكة. انتبه الله يبارك فيكم، لأن مصرنا والكلام في شرع الله فيها أصبح كلأ مباحا لكل سائمة، كل من يحسن رفع الصوت وحركة العين والرأس وتشويح باليد يتكلم. أما أنه يؤصل ويحكم أمره ويكون له سلف فيما يقول، الكلام ده لم يعد موجودا إلا في القليل. ومن أجل هذا نحن في أمس الحاجة أن نحكم أمرنا في دراسة أصول ديننا. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. دي القاعدة الأولى، نقف عندها ونكمل إن شاء الله هذه الرسالة المباركة في اللقاء القادم. لو حد من إخواننا لم تصله الرسالة يعني نعرف العدد ونأتي بها في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل، ونزاكم الله خيرا. ننشغل إن شاء الله هذا الوقت بالأذكار ثم نصلي المغرب ونستكمل دروسنا، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.